عليم سور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في التعرض لما ذكره صاحب المعالم من دعوة جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا، لكن على تفصيل، وأن اللفظ إذا اللفظ المفرد استعمل في أكثر من معنى يكون استعمالا مجازيا، لأنه قد استعملنا اللفظ في غير معناه الموضوع له، باعتبار أن اللفظ عندما وضع للمعنى بقيد الوحدة. وأنت عندما تستعمل اللفظ المفرد في أكثر من معنى إنما تستعمل اللفظ المفرد مع تجريده عن قيد الوحدة، يعني لم تستعمل اللفظ في معنى الواحد بل استعملته في أكثر من معنى، فأنت أطلقت الكل اللي هو عبارة عن اللفظ اللي هو المعنى زائد قيد الوحدة، وأردت البعض الجزء اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن ذات المعنى بغض النظر عن قيد الوحدة. أما إذا كان استعمال اللفظ المثنى والجمع في أكثر من معنى، فهذا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا، باعتبار أن عينان بقوة عين وعين، وكما أنه إذا قلت عين وعين يمكن لك أن تريد بالأولى الباصرة وبالثانية النابعة، فما هو بقوتهما يكون الأمر كذلك. الماتن أراد أن يناقش هذه الفكرة، فناقش الدعوة الأولى بنقاشين، وناقش الدعوة الثانية بنقاشين مبدئيا، بنقاشين تعقول. نقاش الدعوة الأولى أن استعمال اللفظ المفرد في أكثر من معنى استعمال مجازي، هذا أولا مبني على أن تكون الوحدة قيدا للمعنى الموضوع له ونحن لا نقبله. ثانيا، حتى لو تنزلنا أن الوحدة قيد المعنى الموضوع له، لا تكون نسبة المعنى بشرط الكثرة إلى المعنى بشرط الوحدة نسبة الكل إلى الجزء أو نسبة الجزء إلى الجزء، بل المعنى بشرط الكثرة هو كثرة هو ماهية بشرط شيء، والمعنى بشرط الوحدة هو ماهية بشرط لا، والماهية بشرط الشيء تباين الماهية بشرط لا.
بشرط الكثرة بشرط شيء،
هي بشرط الشيء، وما هي بشرط الواحد بشرط الوحدة هي ما هي بشرط لا، يعني بشرط عدم الأكثر من معنى. وهناك تباين بين الماهيتين، فعلاقة الجزئية والكلية علاقة باطلة. طبعا قلنا أن هذا الإشكال الثاني على المعالم، ولا الماتن لا يستطيع أن يشكل هذا الإشكال، لأن الماتن يعتقد أن حسن الاستعمال حسن صحة المجاز بالطبع لا بالوضع، ما بدنا إذن وضع، ما بدنا علاقة. هذا بالنسبة للقسم الأول للدعوة الأولى. ثم بدأنا بالتعرض في الدعوة الثانية، أن يكون المقصود التثنية والجمع، أن استعمال اللفظ المثنى أو لفظ الجمع في أكثر من معنى، فقال أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي. رد عليه الماتن بإشكالين. الإشكال الأول أنه يا مولانا يا حبيبي، ما معنى التثنية؟ هل التثنية تكرار مطلق أو تكرار لأفراد المعنى؟ نحن نرى بالبداهة أن التثنية هي تكرار لأفراد المعنى، لا تكرار حتى للمطلق حتى للمعنى. لا أحد يقول أن عينان معناها عين وعين، بل عينان معناها فردان من العين، تكرر الأفراد، بل هو عبر تكرار الأفراد، بل أفراد كرر، وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه. فعندنا تكرار المعنى وتكرار الأفراد، عندنا تكرار المطلق كان عبر أعم من تكرار الأفراد تكرار المعنى، وعندنا تكرار ماذا؟ تكرار الأفراد. التثنية ليست تكرارا مطلقا، التثنية تكرار أفراد ومصادر. الجمع ليس تكرارا مطلقا بل هو تكرار للأفراد والمصادق فعلا. فالتثنية لا تدل على مطلق التعدد بل تدل على تعدد المصداق المعنى. فلذلك كلامك يكون نعم، لو كانت التثنية تدل على مطلق التعدد كلامك صح، لكن لا يسا كلامك ليس صحيح. إذا نقضت علينا بالأعلام، أعلام الشخصية مثل زيدان، أقول لك زيدان ليست بمعنى ماذا فردان من زيد، ليست بمعنى زيد وزيد، بل بمعنى فردان من المسمى بزيد. واقعا أنت عندما قلت جاء زيدان أو جاء الزيود، أنت في الواقع قد قلت جاء مجموعة اسمها زيود، فزيود استعملته وأردت المسمى بزيد، لأنك استعملت زيد وأردت إشارة إلى زيد الخارجي فعلا. لكن لو تنزلت وقبلت منك ماذا؟ أن المقصود من المثنى مطلق التعدد، والمقصود بالجمع مطلق التعدد، حتى لو كان تعددا للمعنى، يكون كلامك حينئذ خروجا عن محل النزاع. لماذا يا مولانا؟ يقول لك الشيخ الأخون: بالله عليك، لو قلت عين وعين وأردت الأولى الباصرة والثانية النابعة، كنت استعملت اللفظ في كم معنى؟ لا، قلت عين وعين وأردت الأولى الباصرة والثانية النابعة، كم لفظ استعملت وكم معنى؟ هذا اللفظ في معنى وذاك اللفظ في معنى، فأنت كلها استعملت لفظان في معنيين. وإذا قبلت منك بأن عينان تدل على مطلق التعدد ولو كان تعددا بالمعنى، فكلمة عينان بماذا استعملت؟ بأكثر من معنى؟ ما استعملت أكثر من معنى. إذا كانت عينان كما تقول أنت بقوة عين وعين، يعني بقوة تكرر اللفظ، فعينان إذا استعملت في عين باصرة وعين نابعة تكون ماذا؟ ليست من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولاش استعمال لفظ، استعمال لفظ اللي هو العين، هو بقوة التكرار استعمال العين الأولى بمعنى والعين الثانية بمعنى آخر. بعبارة أوضح، وهذه أكدنا عليها في آخر الجلسة أمس، إذا قال عينان وقصد من عينان فردان من العين الباصرة، أحد بالدنيا يحتمل أن نستعمل لفظ أكثر من معنى؟
لا.
ليش؟ شو السبب؟ لأن الدال على التعدد ليست كلمة عين وحدها، دال على التعدد كان هيئة التثنية، فالتثنية جعلت ماذا؟ المعنى متعددا، وهكذا دلت على المعنى متعدد، فهناك دال على التثنية اللي هو الألف والنون. أنت تدعي ماذا؟ أن التثنية لا تدل فقط على التعدد في المصداق، أيضا تدل على التعدد وين؟ في اللفظ والمعنى. فحينئذ إذا أنت استعملت عينان وقصدت منها عين باصرة وعين نابعة، تكون ماذا؟ استعملت اللفظان في معنيان، مو استعملت لفظا في معنيين، لأنه صار عندك عينان بقوة عين وعين. وكما أنك إذا قلت عين وعين فلم تستعمل لفظ في أكثر من معنى، كذلك إذا قلت عينان وقصدت عين وعين لم تستعمل لفظ في أكثر من معنى. واضحة الفكرة ولا مش واضحة؟
هذا كلام مش صح المعنى.
لا، كلام الأخون هذا، كلام الأخوان عم بيقول له كلامك خروج عن محل النزاع. أصلا منه استعمال لفظ أكثر من معنى حتى نبحث أنه محال أو غير محال. بعبارة أوضح، مش أنا قلت بالاستحالة العقلية ها؟ أنا لا أمانع كلامك حتى لو حافظت على الاستحالة العقلية،
لأن عينان في قوة عين وعين، فأنت أتيت في الواقع بلفظين.
بارك الله فيك، لأنك أنت قلت بأن التثنية تدل على مطلق التعدد. ما يعني شو خص بحثنا هذا؟ نحن يعني نبحث هذه المسألة. ثم يستدرك الشيخ الأخند ويقول بأنه قد تقول مثلا في المقام بأنه أنا استعملت عينان وقصدت فردان من عين وفردان من عين، قصدت فردان من العين الباصر وفردان ماذا؟ من العين النابعة. فأكون استعملت عين بالنابعة والباصرة، وعندما دخلت هيئة التثنية دخلت على ماذا؟ على المعنيين، فصار بدي فردان من الباصرة وفردان من النابعة. لا، عينان استعمال في أكثر من معنى، استعمال اللفظ في أكثر من معنى. عينا كلمة ماشي عين ودخل عليها تثنية، عين بماذا استعملتها؟
بالباصرة والنابعة.
هيئة التثنية وردت وين؟ في كليهما، فصار عندي فردان من العين الباصرة وفردان من العين النابعة. يقول الماتن: هذا الطريقة صحيحة، هذه الطريقة تكون استعمال لفظ في أكثر من معنى، بس يا أيها المعالم تكون استعمال حقيقي أو مجازي؟ شو؟
مجازي
حقيقي، لأنك أنت جردت العين من قيد الوحدة. مش أنت سابقا قلت أنا ماذا؟ أنه استعمال عين في النابعة والباصرة شو؟ استعمال مجازي، لأن فيه تجريد من قيد
الوحدة.
الوحدة في المقام أنت جردت من قيد
التثنية.
قيد الوحدة. بلا قيد الوحدة شاله، لأنه هو شو سوى؟ قال بأن عين قصد منها الباصرة والنابعة، والتثنية وردت على المعنى المتعدد، فصار مقصودي مصداقان من النابعة مصداقان من الباصرة. فهو عين ماذا استعملها كم معنى؟ بمعنيين، يعني جردها من قيد الوحدة، فكان استعماله مجازيا.
بس هو قال عينان.
إيه؟ هو قال عين. بدنا أرب عينان.
بدنا قال بدنا عين وأراد به نحوين من العين.
أراد به معنيين. شوف يقول بالأخير، يقول نعم لو أريد مثلا من عينان، من عينين، يعني بغى أن يقول عينان أو ما يحطوش عنده هلالين ويريحون. حسسونا عم بيقولوا على الحكاية. على كل حال، نعم لو أريد من عينين فردان من الجارية وفردان من الباكية كان معك حق، دخل في محل النزاع، كان من استعمال العينين في المعنيين فيدخل في محل النزاع. إلا أن حديث التكرار لا يجدي في ذلك، يعني في جعل الاستعمال حقيقيا. ليش؟ ليش لا يجدي في ذلك في جعل الاستعمال حقيقيا أصلا؟ فإن فيه، إذا أردت أن تكرر بهذه الطريقة يصير عندك أربع معاني، فإن في التكرار بهذه الطريقة إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا، أنت اعتبرتها، أنا لا أعتبرها، أنا بتنزل معك التي اعتبرتها ضرورة أن التثنية عنده إنما تكون لمعنيين أو فردين بقيد الوحدة. يعني معنى واحد تكرر مرتين، مو معنيين تكررا مرتين. التثنية ترد معنى واحدا، فتقول عين يعني عين وعين. أنت ماذا تقول الآن؟ عين ذات معنيين ووردها التثنية، فصارت عينان وعينان.
عين ذات معنيين وعين ذات
معنيين. إيه؟ يعني عينان وعينان. فالتثنية وردت ماذا؟
العين والعين.
عين وعين. ضرورة أن التثنية عنده إنما يكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة. هيدي التثنية. التثنية عبارة عن عروض الألف والنون على المعنى الواحد، على المفرد، على المعنى الواحد. أنت الآن وردت الألف والنون على معنى متعدد. واضحة؟ والفرق بينها تثنية وبين المفرد إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة، يعني الوحدة، وهي التثنية، وهي يعني التثنية معنى أنت ولا طالب معنى؟
نعم.
والفرق بينها بين التثنية وبين بينها بين التثنية.
عندي بين بينهما
التثنية والجمع.
ما في كلمة جمع ليه؟
والفرق بينهما وبين
يعني بين الفردين، يعني بين العينين.
شو بدك في الحكي؟ والفرق بينها يعني بين التثنية وبين المفرد. عندك انت كمان نفس الشيء بينهما؟ شو عارفني كل واحد يكتب نسخة على كيف وأضل وكيل. والفرق بينها يعني بين التثنية وبين المفرد إنما يكون في أنه من في أنه
إنه موضوع للطبيعة، في أن المفرد
موضوع للطبيعة يعني بقيد الوحدة. وهي أي التثنية موضوعة للفردين منها، منها
فردين
من الطبيعة، أو معنيين على مبنى مين، أو معنيين على تفسير المعالم كما هو أوضح من أن يخفى. طبعا أنا كله عم بتنزل معاكم، وإلا أنا قلت سابقا بأول البحث إن حقيقة الاستعمال إفناء للفظ في المعنى، وهذا أمر محال على كل تقدير. خاتمة في دفع وهم، ونخلص بحث الاستعمال اللفظي أكثر من معنى. يقول الماتن في هذا الدفع الوهم، هذا إشكال مطروح منذ القدم، يعني صاحب القوانين تعرض له بالفصول، لعله تعرض له بداء الأفكار، تعرض له في الكفاية وكل من تأخر عن الكفاية. شو الإشكال هذا؟ إشكال هو عبارة عن أن أنتم قلتم باستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، مع أنه عندنا قاعدة تقول الوقوع أقوى أدلة الإمكان. أصلا إذا كان الشيء واقع شو نبحث عن إمكان واستحالة؟ أنتم تقولون يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، مع أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واقع قطعا. وقع أين؟ في القرآن الكريم. شلون؟ باعتبار أن للقرآن ظهر وبطن. فإن القرآن الكريم في آية واحدة يراد منها كم معنى؟ أكثر من سبع معاني بناء على سبع بطون وسبعين معنى. إذا وجدنا برواية بالكون اسمها ماذا؟ سبعين بطنا فعلا. ما أدري في رواية بالكون هكذا أو لا.
هذا من لم يعثر على الرواية هذه.
وأنا عندي كمان لم يعثر عليها فعلا.
ذكرها مفسرون بكثرة يقول لها.
إيه ما أدري هالرواية من أول واحد طلعت عباله خلّه. هاي من باب التسامح وأدلة الفضائل هذه فعلا. أدلة السنة والفضائل. إيه بالي سبعون بطنا فعلا. سبعون بطنا شو يدريني. بس على كل حال طول في سبعين بطن شو فارق مش بحثنا هنا. بحث مش موفق. أصل أن للقرآن بطنا لا ينبغي التشكيك في روايات متعددة مطابقيا أو التزاميا. يعني في روايات تدل بالمطابقة على أن القرآن بطن وفي روايات التزامية تدل على أن القرآن ماذا؟
كل مرة يفسر الإمام
بالالتزام تقول معنى عميق معنى خفي يفسر بمصداق خفي وما شاكل ذلك. أنا أدعي أن هناك بين الطائفة لعله شبه تواتر إجماعي تواتر معنوي بأن هناك ماذا للقرآن القرآن باطل. واحد جمع كل الروايات بلا إشكال وعند السنة حتى يعني ضفلة سوف يجد ماذا تواترا معنويا بأن القرآن أصل البطن لا ينبغي التشكيك فيه أن القرآن بطن. لكن الكلام ما هو البطن هنا الكلام. هم ماذا يدعون المستشكل؟ يدعي أن المقصود من البطن ماذا؟ أن المقصود معنى آخر أريد من اللفظ. يعني اللفظ استعمل بمعنيين بمعنى ظاهر وبمعنى ماذا؟ باطن. في عين الواحد هذا استعمال اللفظ في أكثر
من
معنى فيكون نقدا عليكم يا جماعة. هذا حاصل مين؟ حاصل الإشكال. الماتن الله يرحمه يقول لهم إشكالكم حلو بس أنا أسألكم حتى تنقض علي تقول لي أقوى أدلة في الإمكان الوقوع لابد أن يكون الوقوع بينا بعبارة واضحة. تأمل من هالعبارة لو كان لو انحصر تفسير بطن القرآن بكونه من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى لكان كلامكم إشكالا متوجها علينا. لكن بطن القرآن غير منحصر تفسير ماذا بهالطريقة لعل المقصود من باطن القرآن أمورا أخرى. وذكر الماتن ماذا مع تفسيران آخران للبطن القرآن للبواطن.
يمكن اللفظ ما ربط بالبطن أصلا
يعني. هلا هنتكلم عن تفسيرين واحد من اللي ذكرته. تفسير الأول للماتن شو إشكال المجاول الماتن ما هو؟
لو انحصر تفسير البطن باب استعمال لفظ أكثر معنى
لكن إشكال متوجه. لكن ماذا نحن نقول؟ نقول بأنه هذا غير منحصر. هناك احتمالات أخرى لتفسير حقيقة بطن القرآن وتتلائم مع استحالة أو ولا علاقة لها باستعمال اللفظ في أكثر من معنى. وذكر الماتن في الكتاب احتمالين. الاحتمال الأول هو عادة الأساتذة بذكر الاحتمال الثاني قبل الأول لأنه الثاني سهل والأول صعب. أنا صور الأول كتير سهل لا عقدوا ما فهمت إلى الآن. الاحتمال الأول سهل جدا. تتذكر بعلم أصول مظفر بأصول مظفر في عندنا بحث دلالة التنبيه والإشارة والاقتضاء. تتذكر شو كان دلالة الإشارة؟ هلا إذا أنت جالس هلا طلع بساعتك قلت الساعة الواحدة. أنا شو ردة فعلي أنا؟ ما عندي أي ردة فعل صراحة. أقول له هو ما عنده ردة فعل. لكن أنا مثلا عندي علم ماذا؟ أنك أنت تريد تجيب ماذا أولادك. سؤال هذا اللفظ اللي استعملته له علاقة بذلك المعنى؟ ما له علاقة. لكن شو أنت جعلته علامة على ذاك مع أنه ما في أي علاقة لفظية بينهما لكن أنت جعلته ماذا إشارة لذاك المعنى بسبب علاقة معينة بينهما في ذهنك في المقام. هل تسمى ماذا؟ ذات الإشارة. مثلا أقول لك طلعت الشمس يعني شو يعني راحت عليك صلاة الظهر شو بعلاقة لفظية شو من علاقة مع بعضهم البعض صلاة الصبح يعني بالي يعني هو كان ساكن بمنطقة شو اسمه يطلع الشمس
على كل تلفظ ما له ربط
ما له ربط تذهبت عليك صلاة الفجر يعني أكثر من ما له شوف لفظ شو في تراوض بينهما ما في تراوض بينهما. هلا أنت الآن مثلا كنت ناطر يرجع الحجيج وأنت كان مع الحجيج ليلى فأنت عندما وقفت صرخت بأعلى صوت عاد الحجيج وتفرح وبسطت وكذا وفرحت فرحا شديدا بعود الحجيج أصلا الناس يطلعوا فيك يقولوا أخي وش بو هذا بعد فليعد الحجيج يعني بدي شو كنت قاصد ماذا؟ كنت قاصد دلالة على عودتي ليلى. من يفهم عليك؟ اللي يعرف ليلى. يعرف ليلى. مش كل الناس تفهم عليك. مو كل الناس سوف تفهم عليك. هذا نقول كلامك له ظاهر وله ماذا؟ وله باطن. ذاك هو الباطن. لكن باطن يحتاج إلى علاقات بعيدة. سؤال تاني. هل 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 الدلالة على رجوع ليلى هو مفاد بألفاظك أو مش ينسب للفظك أو لا ينسب للفظك؟ ينسب لله. بلى ليش ما ينسب؟ ينسب. جعلت هذا علامة على ذاك. لكن من يعرف النسبة؟ العالم بالعلامة. اللي يعلم بالارتباط. أما الذي لا يعلم بالارتباط لا يستطيع أن ينسب. وهكذا يقول الأخوند. يقول بأن تأمل ما يقول الأخوند. يقول الأخوند ما المانع أن يكون المقصود من بطن القرآن هكذا معنى. أن يكون هناك الله تعالى عندما أفاد معنى آية. عندما أطلق آية. عندما قال آية. كان نقول بالذهن لسه الله تعالى إذا مش حلوة كثير. كان الله تعالى عنده مجموعة من الصور. شو سوى؟ ها؟ لديه مجموعة من الصور خالقها. شو سوى؟ عندما ذكر هذا اللفظ كانت هالصور أيضا شو؟ مستحضرة عنده حتى شو؟ صارت لفظ كأنه علامة لها. لكنها علامة شو؟ خفية. لا يعرفها إلا أهل العلامات. وتنسب أو لا تنسب لها؟ تنسب لها كما تنسب دلالة الإشارة إلى المشار ومشار إليه في المقام.
لذلك
لا نحن نرفضه. لا يكون استعمال اللفظ في ذاك المعنى لكن هذا اللفظ يكون مشيرا إلى ذاك المعنى. شو المشكلة؟ ما نحن عم ننكر أن يكون. لأنه في بعض أشكع الأخوند قالوا له إذا كان اللفظ لا يدل على ذاك المعنى كيف يقال باطن لهذا اللفظ؟ ما بس شو فيها؟
دلالة الإشارة.
إشكال بالضبط بين هو. ما فهمت الإشكال. وأغلبهم في بعضهم أول كلام الأخوند وما أدري إيش. ما دش تأويل المسألة. هالتوجيه الأول. الإشكال الثاني الوجه الثاني المطروح في المقام الوجه الثاني المطروح في المقام أنه فلنقل بأنها من اللوازم فلنقل بأن بطن القرآن هو شو من اللوازم بس من باب الإشارة لابد أن الماتن يقصد من اللازم اللازم الخفي يعني بين بالمعنى الأعم أو لازم غير بين وإلا فلو كان لازما بينا بالمعنى الأخص لكان شو لا لكان ظهورا مو بطنا مو بطنا لكان ظهورا لا بطنا فلابد أنه عندما قال لوازم معناه مقصود اللوازم الخفية مو اللوازم البينة فعلا في المقام
إذا كان لا يراها جدا
ما أتصور لا يراها بعيد عن حق حق العقلاء بعيدة هذه لزوم البين الأخص لا يكون حجة ظهور هذا على الجملة الماتن الشيخ الأخوند رضوان الله تعالى عليه يقول إن كون البطون القرآن يصدق عنوان استعمال لفظ أكثر من معنى على بطون القرآن غير متعين أن يمكن لي أن أفسر البطن القرآني بطريقة لا تستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى إما أن أفسر بطن القرآن بأنه عبارة عن أمر مقارن لكن هناك شو جعل الله تعالى هذا اللفظ علامة على ذاك أمر ما له علاقة ليس لم يستعمل فيه ولا في دلالة التزامية ولا شيء لكن الله تعالى جعل علامة ذاك على هذا مثل هذا المثال ذكرنا عاد الحجيج وانت كل نظرك لمين لليلة وانت قصدك أن رجع ليلة بس بيعرف يمكن أخوك وصاحبك يدروا ماذا أن مقصودك ليلة وصاير كثير بحياتك بس كون إخوة مع بعض ووالدك جالس واحد يتكلم من الإخوة بمسألة ما أحد حيفهم إلا مثلا هؤلاء اللي بيعرفوا الموضوع أما بيكون أبوه جالس ساكت وما فهمين شو عشان بيصير هؤلاء وصارت كثيرا هم فهمانين على بعضهم وذلك مفهمان عم بيستعملوا ألفاظ بمعنى مقاصدين إشارة إلى معاني أخرى بل هذا لا إشكال فيه هذا والنقطة الثانية أو نقول لا لم يستعمل لفظ في معناه بل هو كان لازما للمعنى طبعا قلنا لابد أن تكون الملازمة خفية حتى يكون لا يكون لازم بين بالمعنى الأخاص لكن على كل التقديرين سواء جعل الله تعالى اللفظ علامة على معنى كدلالة الإشارة، أو كان من لازم المعنى، إما غير البين أو البين بالمعنى الأعم. على التقديرين لم يستعمل اللفظ في أكثر من معنى. طبعا العلماء هنا عقدوا بحثا حول أنه هل واقعا يعني هن جواب الأخوان كلهم يقبلونه تقريبا، لكن وين هن وقعوا بإشكالية؟ أنه هل واقعا أهل البيت قصدوا من البطون هذا المعنى أو لا؟ ومن هنا بدأت شؤون أخرى، مثلا مثل الفايد الكاشاني وتبعا له النائين والعراقي، ذهبوا إلى أن المقصود من بطون القرآن ماذا؟ المصادق، مثل المرج البحريني يلتقيان الحسن والحسين، فبيان المصادق ماذا؟ الخفية، هي شو بيكون؟ هي بطون القرآن فعلا. مثلا السيد البروجردي معروف عن نظرية الطولية المعاني، المعاني الطولية فعلا، فهناك لمعنى واحد تفهمه بمقدار. طبعا هذه صعوبتها وين؟ أنك تفهم من دون يلزم التعددية، بل إنه في تعدد طولي مو تعدد عرضي. يعني هناك معنى كبير أنا أفهم منه مقدار، أنت تفهم منه ماذا مقدار أكبر، غيرك يفهم منه ماذا مقدار أكبر، وهكذا تكون معاني ماذا؟
يفتح باب الهرمونتيك.
إيه بس هي طولية مو عرضية، الهرمونتيك تفتح حتى باب التناقض، هذا ما في تناقض، المعاني الطولية لا تناقض بينها، المعاني الطولية ما فيها تناقض، معاني تتناقض متى؟ إذا كانت معاني بعرض بعضها البعض، أو لا أنت قلت هذا المعنى لا غير فيتناقض مع المعنى اللي فوقه. أما إذا قلت أنا أدركت شيء من الحقيقة، لكن هناك معنى أوسع وهناك أوسع وهناك أوسع، ما بيكون في بينها مشكلة، بالي بصير عمق بالمطلب فعلا في المقام. في واحد جمعهم جيدا لهذه الأقوال، بحب تراجعوها، تحقيق الأصول للسيد الميلاني، تقرير هذا اللي عرفته هذا البحث الثاب، تحقيق الأصول من السيد الميلاني، يدعى بأنه في اسمه ما لنا علاقة هذيك المسألة الثانية. تحقيق الأصول الجزء الأول صفحة 324 جمع عدد جيد من الأقوال، ونقل رأي للشيخ الوحيد الله يحفظه، إذا بتشوفوه جيد هذا البحث الصور، الجزء الأول 324، يعني جمع مقدار جيد من الأقوال إنصافا. يعني طبعا ببداء الأفكار في مجموعة من الأقوال، في القوانين مجموعة من الأقوال، بحث شيق وإنصافا يعني فعلا في المقام. ممكن نحن نعتقد بأن الباطن هو معنى عام يشمل كل شيء لا يفهم من ظاهر القرآن، إما بلحاظ اللوازم الألفاظ أو بلحاظ المصادق ومشاكل ذلك فعلا،
أو بلحاظ أمر خاص أراد
تحقيق الأصول، بل للسيد علي الميلاني الله يحفظه،
أو بلحاظ أمر خاص أراد الله.
إيش أنا أخذ كل هذه المعاني مش خطأ كلها، يعني بالنتيجة الباطن هو خلاف الظاهر، الباطن شيء من خلاف الخلاف، هو معنى خفي، سواء كان خفاء المعنى هو خفاء مفهوم أو خفاء مصداق، سواء كان مفهوما خفيا أم كان مصداقا خفيا، ودائما وأبدا المصداق الخفي يكشف عن ماذا؟ عن مفهوم خفي مخفيا بالآية أو مشاكل ذلك. هلأ كيف يراد من الآية هذه المعاني الخفية؟ كلام الأخوند الأول منه بعيد، كلام الأخوند الأول
يعني.
إيه منه بعيد، يعني منه هالشيء مستحيل عقلا، يعني فعلا أنا مني شايف أنه واقع أنه يتكلم بكلام حتى تقوم القيامة ولا تقعد عليه، فعلا كلام جيد لطيف وأمر متعقل يعني فعلا في هذا المقام. الله تعالى هذه مثل كاف ها يا عين صاد، بالله عليك شو يعني؟ وش يعني؟ إلى الآن ما زالوا يحوصون، ما أدري شو التنمية في الدولة الثانية، على كل حال يحوصون في ماذا؟ يحوصون في كيفية تأويل هذه الأحرف، وفي رواية ظاهرة بأنها إشارات، وفي رواية ظاهرة بهذا أن هذه الإشارات في رواية ظاهرة بأن هذه إشارات، وروايات كثيرة مش رواية واثنين، روايات متكثرة تقول أن هذه الأحرف هي عبارة عن ماذا؟ عن علامات وإشارات يعرفها أهله. قال لعلك تتوهم لا سمحك الله أن الأخبار الدالة على أن القرآن بطونا 77 ما بعرف 270 تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه، ولكنك قد غفلت الله يسامحك عن أنه لا دلالة لها أصلا، شوف العبارة، لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ، فلعله من لعله إرادتها كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها. فاللفظ لم يستعمل في هذا المعنى، بل اللفظ ماذا؟ أنا عندما أطلقت هذا اللفظ كنت متصورا لهذا المعنى
بإرادتها في أنفسها حال استعمال في المعنى.
بلي، يعني عندما استعملت جاء الحجيج كنت مستحضر صورة مين؟
لا.
الحجيج؟
لا،
ما خل هم الحجيج ولا 60 سنة ما يجوا، كل نظري كان لمين؟ قريب الكناية يعني. صحيح. كيف تطلق المزوم تريد اللازم؟
مثل هذاك اللي يحب المذهب.
ها؟
في واحد يحب المذهب.
إيه.
قال ليش دي تدخل في المقال يحب المذهب؟ تبين كان يتزوج
واحدة. أو كان المراد من البطون لوازم. قلنا اللوازم المعنى مفروض يكون لازم، مش لازم، مش اللوازم الظاهرة ولا صار ظهورا. المستعمل فيه اللفظ. وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها. وبهذا نكون تممنا الكلام في
مسألة
لوازم دلالة التزامية، لكن لازم بين بالمعنى الأعم أو غير البين، ما يصير لازم بين بالمعنى الأخص. هذا تمام الكلام في مسألة الثانية عشر. بقي عندنا المسألة الأخيرة من التمهيد، لكن هذه المسألة الأخيرة لعلها تبقى شهر كامل فعلا. الحمد لله رب العالمين.